بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني وأحبابي، أخذنا في درس الأمس موضوع التيمم، وأشرنا إلى مبطلات التيمم، وذكرنا أنه يبطل ب ما ينقض الوضوء، فجميع نواقض الوضوء تبطل التيمم، ويبطل أيضا بوجود الماء لمن تيمم لعدمه، ويبطل بالقدرة على استعماله لمن تيمم للعجز عن استعماله. ورجحنا أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، لأنه رافع للحدث وليس مبيحا للعبادة فقط. ثم أشرنا إلى أنه إذا لم يجد الماء إلا بثمن باهظ أنه لا يلزمه شراؤه، وأشرنا إلى أنه إذا أراد نزهة لمكان معين فيتأكد في حقه أن يحمل الماء كما يحمل زاده طعامه وشرابه وحاجاته لسيارته وغير ذلك. وأشرنا إلى أنه إذا تيمم فإنه يصلي بهذا التيمم ويفعل من العبادات ما شاء، فلا يلزم لكل عبادة تيمم. وأشرنا إلى أن لبس الخفين لا علاقة له بالتيمم، فمن كان يصلي بالتيمم فله أن يلبس الخف ما شاء الله، يعني لا يتحدد بزمن، كما هو الحال في من تطهر بالماء، حيث مر معنا أنه يلزم أن تكون المدة يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. ووقفنا على باب إزالة النجاسة. يقول المؤلف: النجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها، هذه هي النجاسة، يعني ما يصيب المسلم في بدنه أو ثوبه أو بقعته، إذا أصابه قذارة فينبغي أن يتنزه منها، وذلك بغسل ما أصابته النجاسة حتى تزول عينها، حتى تزول عينها. ويستدلون على ذلك بالنسبة للثياب بقول الله جل وعلا: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. فلا بد من طهارة الثياب من أجل أداء الصلاة. وأيضا بالنسبة لطهارة البدن يستدلون بقول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني يطهرن من الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأما البقعة فيستدلون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمرهم أن يريقوا عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، ولهذا قالوا إذا كانت النجاسة على الأرض فتغسل حتى تغمر بالماء، وأما إن كانت على البدن فتغسل حتى تزول عينها، وهكذا إذا كانت على الثياب. والنجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة مخففة. نجاسة مغلظة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة مغلظة. والنجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب. النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب، وتطهيرها يكون بغسل الإناء 7 غسلات، إحداهن بالتراب، بأن يجعل مع إحدى الغسلات ترابا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، إحداهن بالتراب، وفي رواية: أولاهن بالتراب، وفي رواية: وعفروه 8 بالتراب. ولهذا اختلف أهل العلم هل هي الغسلة الأخيرة أم الغسلة الأولى، أم أنها تجزئ إحدى الغسلات أن تكون بالتراب، وهل يجزئ في غسل ولوغ الكلب بالإناء هل يجزئ غير التراب، هذه محل خلاف بين أهل العلم. لكن هل الكلب نجس العين أم أنه ليس بنجس العين؟ قولان لأهل العلم. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكلب ليس بنجس العين، قالوا: وإنما سؤره ورطوبته نجسة، لأنهم يقولون الأصل في الأشياء الطهارة، ولهذا قالوا، قال بعضهم: الأصل في الأشياء الطهارة، فكل حي ولو كلبا وخنزيرا طاهر، وكذا عرقه ودمعه ومخاطه ولعابه. هذا قاله بعض أهل العلم، ولكن يرى بعضهم أن الكلب نجس العين بجميع أجزائه، وهذا هو الراجح، وهو اختيار الصنعاني عليه رحمة الله، ورجحه شيخنا ابن عثيمين عليه رحمة الله. الراجح أن الكلب نجس بجميع أجزائه عدا الشعر، ويستدلون على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، والحديث في الصحيح. وأيضا حديث أبي هريرة: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب. وفي رواية: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم يغسله سبع مرار. ووجه الدلالة من هذه الأحاديث أن الأمر بالغسل واعتبار العدد واعتبار غسل التراب معه، هذا له فائدة، ثم الأمر بإراقة ما ولغ فيه، كل ذلك يدل على نجاسة الكلب نجاسة مغلظة. أما كون شعره طاهر فلأن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل، فقد قال الله جل وعلا: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال ربنا جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وإذا كان الأمر كذلك فرسولنا صلى الله عليه وسلم أعطانا التطهير من الكلب، كيفية الطهارة من الكلب، فقال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا إحداهن أو أولاهن بالتراب. فهذه الأحاديث كلها تدل على ذكر الولوغ، ولم تتعرض لسائر الأشياء، لكن حكم بنجاستها بالقياس، حكم بنجاستها بالقياس. وقد رخص صلى الله عليه وسلم باقتناء كلب الصيد والماشية والحرث، وتعلمون أن من يقتنيها لا بد أن يصيبه يعني الشعر، فالقول بنجاسة الشعر فيه حرج، والحرج مرفوع عن هذه الأمة. وعلى كل حال الأحوط إذا مست يده رطوبة الكلب الأحوط أن يغسلها سبعا، وقد مال إلى ذلك سبع إحداهن بالتراب، ومال إلى ذلك شيخانا عليهما رحمة الله. ولا يجزئ في غسل نجاسة الكلب شيء غير التراب كالأشنان والصابون ونحو ذلك، لأن الشارع أمر بالتراب، والواجب اتباع الشرع. وهذه المسألة محل خلاف: هل يغني غير التراب؟ هل ينفع غير التراب وإلا لا؟ على قولين لأهل العلم، وبعضهم قال يجوز العدول عن التراب إلى غيره وينوب عنه غيره، مثل الصابون وغيره، أنواع الآن المزيلات التي يكون أثرها بالغ في إزالة ما يعلق باليد أو الرجل أو غيره. وقال بعضهم إنه لا يجزئ غير التراب، لأن الشارع نص عليه والواجب اتباع النص، وأيضا السدر والأشنان وغيرها موجودة في وقته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يذكرها بل ذكر التراب واقتصر عليه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه قيل إن في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب، وقد أثبتت الآن الأبحاث الطبية هذا الأمر، أن في التراب مادة لا ينفع يعني غيرها عنها، وقد جرت أبحاث في بعض البلاد الأوروبية وأثبتوا ذلك، كما أنهم أثبتوا مسألة الداء والدواء في جناحي الذباب، وتلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي سبقت هذه القرون بمدد طويلة جدا. ثم أيضا التراب هو أحد الطهورين، لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم، وقد قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهل يلحق الخنزير بالكلب في مسألة لزوم غسله 7 مرات إحداهن بالتراب؟ أيضا هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والخنزير نجس وهذا لا إشكال فيه، لأن الله جل وعلا قال أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس هو النجس، لكن هل نجاسته مغلظة بمعنى أنه لا بد من غسلها 7 إحداهن بالتراب، أم أنه يكفي زوال عين النجاسة كسائر النجاسات الأخرى؟ والصواب أنه يكفي زوال عين النجاسة ولا يلزم غسل نجاسة الخنزير، يعني لو ولغ مثلا في الإناء لا يلزم غسلها 7 مرات، فلا يقاس على الكلب. لماذا؟ لأن الخنزير موجود في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يشر إليها، أشار إلى الكلب وكان الخنزير موجود، والعرب تعرف أن الخنزير أشد نجاسة من الكلب، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم خص نجاسة الكلب بالغسل 7 إحداهن بالتراب. طيب، إذا كان الصغير يأكل الطعام ويشتهيه فبوله مثل بول الكبير، البول نجس بكل حال، يجب التطهر منه سواء كان صغيرا أو كبيرا، غلاما أو جارية، هذا لا إشكال فيه، إلا أنه خفف في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فاكتفي بنضحه بالماء، والنضح معناه الرش، رش بالماء، فإذا أصاب الثوب بول غلام ذكر فهنا يكتفى برشه، وأما الجارية فلا بد من غسله. والمستند في ذلك حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيح. وأيضا ما جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. طبعا هذا إذا لم يطعم، ومعنى لم يطعم يعني لم يأكل الطعام ويشتهيه، لا يلزم أن يتغذى على الطعام بل يشتهي الطعام. فما دام لم يطعم فيكفي في بول الغلام الذكر النضح. والنضح هو أن يتبع بالماء دون فرك، يعني رشه بالماء. طيب، ما الحكمة في التفريق بين بول الغلام الذكر الذي لم يطعم وبين بول الجارية؟ الجارية قلنا لا بد أن يغسل بولها، والغلام قلنا يكتفى بالنضح. قيل إن السنة جاءت بذلك، وما دام جاء الدليل فلا نسل عن الحكمة، لأن الحكمة قد تظهر لنا وقد تخفى علينا. فما دام جاء الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسمع ونطيع، وديننا دين التعبد، دين المتابعة، دين الإيمان، فنحن نؤمن ونسلم ونصدق. ومع ذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. شوف بماذا أجابت عائشة، ما قالت لكذا وكذا، أجابت بالسنة، كنا نحيض ونؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومع ذلك التمس بعض أهل العلم الحكمة في ذلك، يعني في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، فقالوا لعدم المشقة والتكليف على الناس، لأن الغلام يحمل كثيرا، العادة أنه يحمل ويفرح به، وبوله يخرج من ثقب ضيق، فإذا بال انتشر بوله، فمع كثرة حمله ورشاش بوله يكون فيه مشقة، لأن بوله ما يكون في مكان واحد، ينتشر في الثوب فخففت طهارته، على عكس بول الأنثى لأنه يخرج ويصب في مكان واحد فيسهل تسهل طهارته في هذه الحالة. وبعض أهل العلم قال الأمر تعبدي فلسنا بحاجة إلى أن نبحث عن الفرق، عن التفريق بين بول الغلام وبول الجارية. لكن ما هو السن الذي يكتفى فيه بالنضح لبول الغلام؟ نقول ليس هناك سن معتبرة، إنما ما دام لا يشتهي الطعام. وأنتم تعرفون أن الرضيع أحيانا يشتهي الطعام بعد سنة تقريبا يبدأ يطعم ويشتهي الطعام ولا يلزم أن يكتفي بالطعام. وابن القيم رحمه الله قال إنما يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه تغذيا به. إنما يزول حكم النضح إذا أراد الطعام واشتهاه تغذيا به. فليس المراد امتصاصه ما يوضع في فمه وابتلاعه، بل إذا كان يريد الطعام ويتناوله ويشرب إليه يتطلع إليه ويصيح أحيانا ويشير إليه، هذا هو الذي يطلق عليه أنه يأكل ولو لم يكتفي به ويتغذى به. طيب، هل الدم الممسوح المسفوح، دم المسفوح، هل هو نجس؟ نقول نعم، لا بد من إزالته إذا أصاب الثوب أو البدن. والدم المسفوح المقصود به الذي يخرج من الذبيحة عند الذبح، وأما الدم اللي يخالط اللحم ويخرج منها أثناء سلخها أو يبقى في العروق هذا ليس مسفوحا. المقصود الذي يسيل أثناء ذبح بهيمة الأنعام سواء كانت شاة أو معز أو بقرة أو بعير. والدم المسفوح نجس، ويجب تطهير الملابس التي أصابها هذا الدم أو تغييرها قبل الدخول في الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب والبقعة. قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسح وليصلي فيهما. وهذا إذا كانت النجاسة كثيرة، فإن كانت يسيرة لم قالوا لا يلزم غسلها لمشقة التحرز ولرفع الحرج عن هذه الأمة. وربنا جل وعلا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. فيعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. فالتسامح في هذا عادة مطلوب، وقد صرح غير واحد من أهل العلم أن الجزار وغيره من يتعاطون هذه المهن يعني هم محل للعفو عن يسير النجاسات، لأن لو طالبناهم بإزالة كل شيء لوقع عليهم حرج عظيم. هل هناك حد معين للدم النجس؟ نقول لا، بعضهم قال شبر في شبر، وهذا غير مسلم، وبعضهم قال قدر الكف، وهذا أيضا غير مسلم، بعضهم قال قدر الدرهم، وبعضهم قال إذا سال عن مكانه، وبعضهم قال يرجع إلى العرف. والصحيح أنه ما اعتبره أوساط الناس كثيرا فهو كثير، وما اعتبروه قليلا فهو قليل، وهذا رأي شيخنا رحمه الله. طيب، هل يعفى عن يسير نجاسة بول الأنثى والذكر الكبير مثل الدم المسفوح؟ نقول الصواب أنه لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا يسير الدم والقيح، لأن الأدلة لم تفرق بين كثير النجاسة وقليلها، فلا يعفى عنها. وقال إن كان بعض أهل العلم قال يعفى عن يسير جميع النجاسات، ولكن الذي يظهر أنه لا يعفى عنها. وأما بول الغلام فمر معنا أنه يكفي فيه الرش. فالأحوط للمسلم أن يعني يبرئ ذمته ولا يعني يترك يسير النجاسة، لا يترك يسير النجاسة، بل يحاول أن يتطهر منه، بل يحاول أن يتطهر منه. طيب، إذا صاد الكلب صيدا فأمسك بفمه فهل يلزم غسل الصيد 7 مرات؟ نقول لا، لا يلزم غسله، لأن صيد الكلب مبني على التيسير والتخفيف، وقد أذن الشارع في اتخاذه للصيد. طيب، ما هي النجاسة المخففة؟ هي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وقد مر معنا الكلام عليها. ما هي النجاسة المتوسطة؟ هي ما عدا القسمين، يعني النجاسة المغلظة والنجاسة المخففة كسائر النجاسات. ثم انتقل المؤلف إلى فصل مسائل شتى في النجاسات، مسائل شتى في النجاسات. إذا طرأت النجاسة على أرض فإنه اشترط لطهارتها أن تزول عين النجاسة أيا كانت، وتطهر بغسلة واحدة، فإن لم تزل إلا بغسلتين فغسلتان، وثلاث بثلاث. ودليل ذلك في بول الأعرابي حيث قال صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا عليه على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. لم يأمر صلى الله عليه وسلم هنا بعدد معين، بعدد معين. إذن لابد في النجاسة على الأرض لابد من إزالة عينها، وهكذا النجاسة على الفرشة لابد من إزالة عينها. فإن لم تزل عينها إلا بعدد من الغسلات فإنه يلزمه ذلك. أيضا يحسن أن يقوم بتنشيف المكان بالإسفنج أو غيره أو المكينة، فإذا زالت النجاسة ولم يبقى لها أثر فهنا يكون المحل قد طهر. إن لم تذهب النجاسة يعيد الغسلة الثانية والثالثة حتى يغلب على ظنه زوال عين النجاسة. لكن هل يضر بقاء اللون على الأرض أو على الثوب أو على الفرشة؟ نقول لا، لا يضر بقاء اللون ما دام عين النجاسة زال، لقوله صلى الله عليه وسلم: في دم الحيض يصيب الثوب يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره. طيب، إذا جفت النجاسة ولم يبقى لها أثر، لا لون ولا طعم ولا رائحة، هل نكتفي بذلك؟ قولان لأهل العلم، والراجح أن الماء لا يتعين في إزالة النجاسة، وبالتالي إذا زالت بنفسها طهر المحل، فما دامت زالت فهنا يطهر المحل لأنها تزول بزوال يعني تزول النجاسة، يزول حكمها بزوالها، يزول حكمها بزوالها، سواء زالت بالماء أو بغيره من المائعات أو بطول مكثه وتعرضه للهواء والشمس والرياح أو غير ذلك. لكن لابد هنا من زوال الأثر، يعني لا يبقى صورة للبول أو الشيء النجس. أما إذا بقي صورة للبول فنقول ما زالت النجاسة باقية، يعني إذا بقي أثر البقعة، الأثر في البقعة سواء كانت الأرض أو الفرشة، فهنا لا تطهر، بل لابد من غسلها بالماء أو غيره. أما إذا مر عليها مدة وزال أثرها فالمكان هنا يطهر، وهكذا الثوب. ومثلها أيضا الفرشة سواء كانت لاصقة بالأرض أو كانت منفصلة عن الأرض، لابد أن يصب عليها الماء ثم تنشف بالإسفنج أو بالمكينة حتى يغلب على الظن زوال أثر النجاسة. طيب، إذا ما استحالت النجاسة مثل روث الحمار إذا صار رمادا هل تطهر أم لا؟ طبعا الاستحالة معناها التغير، تغير الشيء من عن طبيعته ووصفه، وهي تحول العين النجسة بنفسها أو بواسطة. يعني الاستحالة، استحالة النجاسة هي تغير العين النجسة بنفسها أو بغيرها، يعني بواسطة. وهنا اختلف أهل العلم في طهارة العين النجسة بالاستحالة إلى عين أخرى، فقيل إنها تطهر، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح من كلام أهل العلم أنها تطهر بالاستحالة. واستدلوا على ذلك بالإجماع، يعني أن الإجماع على أن الخمرة إذا استحالت بنفسها وصارت خلا أنها تطهر، قال وهذا مقيس عليها، سائر النجاسات مقيس على الخمرة، فإذا انقلبت هذه النجاسات إلى عين طاهرة صار لها حكم الطاهرات. ثم قالوا المعنى الذي لأجله كانت تلك العين نجسة معدوم الآن في العين لما استحالت، معدوم في العين الجديدة التي استحالت إليها النجاسة، فلا معنى لبقاء الاسم عليها. والشارع رتب وصف النجاسة على تلك العين الحقيقية، أما لما تغيرت وصارت تحمل اسما آخر فهي ليست بنجسة. ثم قال المؤلف أو خمرا صارت خلا، الخمر إذا استحالت إلى خل فيقولون لا تخلو من ثلاث حالات: الأولى أن تنقلب خلا بنفسها يعني بدون قصد، فهنا تطهر، وهذا يكاد يكون محل اتفاق بين أهل العلم. الثانية أن تتحول إلى خل بقصد، فإذا خللت الخمرة بعلاج يعني بإضافة شيء إليها فهنا لا يجوز استخدامها، لا يجوز استخدامها. وهذا هو الذي رجحه كثير من أهل العلم، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. الحالة الثالثة أن تنقلب خلا بنقلها، يعني نقلت من مكان إلى مكان فتحولت وصارت خلا، مثل لو تنقل من الظل إلى الشمس أو العكس، فهنا هل تطهر؟ على أقوال، والجمهور على أنها تطهر، على أنها تطهر ما دامت تخللت بنقلها من مكان إلى مكان. وقال بعضهم إنها لا تطهر، والذي يظهر أنها ما دام تخللت بنفسها بمجرد النقل الراجح أنها تطهر. طيب، إذا خفي موضع النجاسة، خفي موضع النجاسة فلا ندري مكانها، ما العمل؟ نقول العمل التحري، العمل هو التحري، يعني نتحرى مكانا ونغسله، وهنا تبرأ الذمة بذلك. فلو أصابت النجاسة يعني شيئا من بدنه أو شيئا من ثوبه أو البقعة ولكن لا يدري أين مكانها، فنقول تحرى واغسل ما يغلب على ظنك أنه مكان النجاسة. أما إذا جاهل النجاسة، يعني جاهل ما أصابته وخفي مكانها، فهنا يقولون يغسل حتى يتيقن. وما أصابته النجاسة إما أن يكون ضيقا وإما أن يكون واسعا، إذا كان واسعا يتحرى لأن في مشقة، وأما إذا كان ضيقا فنقول يغسل المكان حتى يجزم بزواله. يعني إذا كان مثلا المكان صغير جدا، يعني في حدود السنتيمترات، فنقول اغسله كله، وهذا لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة. ونقف على ضوابط النجاسة، ضوابط في الأشياء النجسة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم
أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. هذا سائل يسأل ويقول في قضية التطهير، هل هناك فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء؟ مثال غسل الثوب، وإذا مثال غسل الثوب إذا أصابته نجاسة وأراد تطهيره.
أعد السؤال.
يقول هل هناك فرق بين ورود الماء على النجاسة والعكس، ورود النجاسة على الماء؟
لا، هو عندنا تنجيس الثوب وعندنا تطهير الثوب. إذا تنجس الثوب فهنا سواء وقع هو على النجاسة أو وقعت عليه النجاسة، وعندنا تطهير الثوب سواء وضعنا الثوب في المجرى أو تحت الحنفية أو وضعناه في الغسالة وغسلناه، فهنا لا فرق، المهم أن تزول عين النجاسة التي فيه. وأما الثوب فيتنجس سواء وقع على النجاسة أو وقعت عليه النجاسة. نعم
أحسن الله إليكم. ما قولكم في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن الكلاب كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تدبر وتقبل في المسجد؟
هذا لا إشكال فيه، نحن نتكلم عن الولوغ في الإناء، عن الولوغ في الإناء، ولهذا أبيح اتخاذ الصيد، الكلب للصيد، للحراسة، للماشية، أبيح اتخاذه. وقلنا إن شعره لأنه ينفصل عن شعر، قلنا إنه ليس بنجس، وأما سائر أجزائه فالراجح أنها نجسة، لكن ما هو الذي يغسل؟ هو مكان يعني ولوغه، هذا هو الذي يغسل سبعا في التراب. أما لو رجله، رجل الكلب مثلا وطئت مكان أو يده أو جسمه. فهنا من أهل العلم من قال الاحتياط أن تغسل سبعا، ومنهم من قال يكفي غسلها مرة واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم رفع اليدين في التكبير في صلاة الجنازة، وما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟
رفع اليدين في التكبيرات للجنازة سنة، التكبيرات واجبة الأربع، وقد ورد خمس ورد ست ورد سبع ورد ثمان ورد تسع، لكن الأكثر على أربع، والذين نقلوا صلاته صلى الله عليه وسلم على الجنائز ذكروا أربعا، وكبر ذات مرة على جنازة خمس تكبيرات. وأما رفع اليدين فالراجح أنه يرفع مع كل تكبيرة، وقد ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو الحريص على اتباع السنة. ومن أهل العلم من قال أنه يرفع في الأولى فقط دون ما بعدها، ومنهم من قال أنه لا يرفع يديه، والراجح أنه يرفع في كل تكبيرة. وأما الشق الثاني من السؤال وهو حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فنقول لا يجوز المرور، لا يجوز المرور لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي ولا غيرها من الأماكن والتجمعات الكبيرة. ولكن القاعدة أن الضرورة تبيح المحظور، وإذا ضاق الأمر اتسع، مشقة تجلب التيسير. ففي مثل هذه الأماكن الكبيرة والزحام الشديد إذا لم يتيسر الإنسان ما استطاع، نقول لعله يعفى عنه. وليس هذا خاص بالمسجد الحرام ولا بالمسجد النبوي، بل أماكن الزحام الكثيرة والكبيرة في أي مكان في الدنيا. وأما أن يكون في إمكانية أن يمر مع مكان آخر ما يجوز، لا يجوز للمار والذي يصلي إن لم يدفع يأثم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليقاتل، إذا لم يندفع يقاتل. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن لا يمر. وهذا طبعا في صلاة المنفرد أو النافلة، أما إذا كان مع الإمام فسترة الإمام سترة لمن خلفه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يصلي خلف عمود، أن يصلي خلف ظهر أحد، أن يضع شيئا يعني يمر الناس من ورائه. لكن على كل حال في أحوال الزحام الشديدة لعل الأمر إذا ضاق اتسع. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول السائل: ما حكم الشخص الذي يتأذى ويخرج الريح، وخاصة من أكل بعض الأطعمة؟ هل يلحق بالخارج من السبيلين البول ويكتفي بالوضوء؟
هذا لا يخلو، إما أن يكون هذا باستمرار معه، هذا يأخذ حكم سلس البول. إن كان تخرج الريح منه باستمرار ولا يتحكم فيها، هذا يأخذ حكم سلس البول، يتوضأ عند دخول وقت الصلاة ويصلي وهو معذور، كمن لا يستطيع أن يمسك البول. وأما إذا كان لا، هذا في وقت معين أو عند أكله طعاما معينا، فنقول لا، إذا أحدث ينبغي أن يتوضأ، وما يخرج فإنه ناقض الوضوء. وقد رجحنا سابقا أن هذا بالاتفاق، الخارج من السبيلين بالاتفاق ينقض الوضوء، سواء كان طاهرا أو نجسا، كثيرا أو قليلا، جامدا أو مائعا، ما دام خرج من السبيلين فإنه ينقض، معتادا أو غير معتاد، فينتقض وضوءه في هذه الحالة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا توضأت للمغرب ولم أنوي العشاء، وأريد البقاء على الوضوء حتى العشاء، أصلي بوضوء المغرب أو أصلي بوضوء المغرب أم لا؟
نعم، هذا لا إشكال فيه. يقول: توضأت لصلاة المغرب لكنني لم أنوي أن أصلي العشاء بهذا الوضوء، نقول لا إشكال. أن ترتفع حدثك فأنت على طهارة ما لم تنتقض طهارتك بناقض من نواقض الوضوء، فصل ما شئت واقرأ وطف وافعل ما شئت من الطاعات والعبادات، ولا يلزم أن تنوي يعني الصلاة العشاء أو الفجر أو الظهر، أنت تنوي رفع الحدث فقط، فإذا ارتفع حدثك فصل ما شئت في هذه الحالة. نعم.
أحسن الله إليكم. وردت أسئلة عدة خلاصتها عن العمرة وتكرارها من التنعيم، والعمرة عن الأب الميت وغير ذلك.
تكرار العمرة الأولى ألا يفعله المسلم، لا يكرر العمرة. إذا قدم إلى مكة يعتمر عمرة واحدة لنفسه إن لم يكن اعتمر في حياته، وإن كان اعتمر فله أن يعتمر عمن شاء، لكن الأولى عدم تكرار العمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة، ولم يأمر أحد من أصحابه أن يكرر العمرة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فلا ينبغي الحقيقة تكرار العمرة، بل إنه صلى الله عليه وسلم لما أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم لم يقل له خذ عمرة، ما قال له خذ عمرة، أمره أن يذهب معها، ولو كان خيرا لدله عليه صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يكرر الإنسان العمرة، لكن لو قال: أنا جئت من بلد بعيد وأريد أن أعتمر عن أمي أو أبي أو أخي أو قريبي الذي لم يعتمر في حياته، أنا أريد أن أسقط عنه الواجب وهو ميت، فنقول يعني لعل في هذا سعة، لعل في هذا سعة، ما دام سيعتمر عن ميت لم يعتمر في حياته فلا إشكال. أما أن يعتمر عن حي قادر فلا، لا يعتمر ولا يحج عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: سهى المأموم عن الإمام في ركعة وسلم الإمام، فهل يعيد الصلاة؟
سهى
المأموم عن الإمام في ركعة وسلم الإمام، فهل يعيد الصلاة؟
لسلم الإمام ولا سلم المأموم؟
يعني المأموم سهى عن الإمام.
طيب، يقول سلم الإمام.
نعم، سلم الإمام والمأموم لم يعيد، لم يصلي تلك الركعة التي سبق بها،
يعني سهى عنها، نام. هل نام؟
سبق بها.
هل سبق بالركوع؟ يعني المسألة محتملة الحقيقة، لكن لنفرض أن الذي سلم المأموم سهى وسلم قبل الإمام،
جاء مسبوق بركعة. جاء مسبوق بركعة.
مسبوق بركعة. طيب، سهى كيف؟ غفل؟
سلم مع الإمام.
لا يستقيم السؤال ما يستقيم. على كل حال إذا كان سلم المأموم فنقول: قم وأكمل ركعة واسجد للسهو بعد السلام. وأما إذا كان اللي سلم الإمام والمأموم سهى فنقول: يلزمك أن تأتي بركعة، وبعد أن تأتي بركعة تسجد للسهو. فالمأموم يلزمه متابعة الإمام، ولكن سهو هذا هل هو نام في الصلاة أم أن الإمام سبق في الركوع فقط؟ لكن يسبقه بركعة كاملة، أنا لا أتصور هذا في الصلاة، والمأموم ساهي، يعني هل هو واقف وركع الإمام وسجد ثم رفع وسجد ثم رفع؟ لا يتصور هذا. لعل سلم المأموم هذه ترد فعلا، يعني المأموم سهى وسلم يعني قبل الإمام بركعة، نقول قم وإلحق مع الإمام واسجد للسهوي بعد السلام.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ما حكم التصوير بالمسجد النبوي جزاكم الله خير؟
الأصل في التصوير أنه لا يجوز، الأصل في التصوير أنه لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة، إلا لضرورة أو حاجة. الضرورة مثل الرخصة، مثل البطاقة، الهوية، مثل الأشياء اللي للدراسة وغيرها، هذه ضرورة ما يمكن تمشي إلا بها، الجواز وهكذا. وأما الحاجة فهي أدنى من الضرورة، حاجة مثل التوثيق، مثل توثيق الدروس، توثيق الخطب، توثيق اللقاءات، المحاضرات، الندوات، هذا حاجة قد تكون مطلوبة من الجهة، من المدرسة، من الجامعة، من الجهة في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، فهنا التوثيق لا إشكال فيه. التصوير من أجل متابعة المجرمين، متابعة الذين يحصل منهم أخطاء في المسجد، تجاوزات، هذا لا إشكال فيه، هذا فيه مصالح، فيه مصالح عظيمة جدا وكبيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال عن مياه المجاري التي تكرر وتحلى، وهل ويستفاد منها؟
هل مياه المجاري التي تكرر وتعقم بحيث تتحول يعني إلى ماء نظيف ونزيه، هل هي تكون طاهرة مطهرة؟ مر معنا هذا في الدرس الأول، ورجحنا في أسبوع ماضي، ورجحنا أنها تكون طاهرة وتجوز الطهارة بها. المياه المجاري إذا كررت وأعيد يعني تكريرها وتحولت إلى مياه نظيفة أنه تجوز الطهارة بها، لكن هل يشرب منها الإنسان؟ هذا يرجع له، قد تعافه نفسه ولا يقبله. نحن نقول إذا ثبت طبيا أنه لا ضرر فيها فيجوز شربها، لكن كون الإنسان يقول لا أنا نفسي تعافها، نقول لك ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم عافت نفسه الضب الذي أكل بين يديه، ولكنه قال إني لا أجده بأرض قومي وأجد نفسي تعافه، فلم يأكله عليه الصلاة والسلام. فإذا قال إنسان أنا لا أشرب هذا الماء لأن نفسي تعافه، لا نلومه ولا حرج عليه، لكن يبقى هل هو جائز، هل هو مباح، هل هو حلال؟ نقول نعم، ويجوز أن تتوضأ به. نعم. طيب، سألني أحد الإخوة قبل الدرس يقول: لو جئت إلى المسجد وهم يصلون العشاء وأنا لم أصلي المغرب، أنا مسافر لم أصلي المغرب، هل أدخل معهم بنية العشاء أو أدخل بنية المغرب؟ نقول هذه المسألة فيها صور جائزة، لكن أكمل الصور أن تدخل معهم بنية المغرب لك وتصلي معهم ثلاث ركعات، ثم تجلس بعد الثالثة وتدعو حتى يسلم الإمام وتسلم معه، وهذه الصورة تتحقق بها المتابعة للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولكن تختلف عن الإمام في مسألة النية، هم يصلي هو يصلي العشاء وأنت تصلي المغرب، واختلاف النية له أصل في السنة. فمعاذ رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده ثم يذهب ويصلي بقومه، فهو يصلي نافلة وهم يصلون فريضة. فإذا سلمت من صلاة المغرب تقوم وتصلي العشاء ركعتين، أنت مسافر. ومن أهل العلم من قال تلحق معهم في الركعة الأخيرة، إن تمكنت لك أن تسلم من، يعني إذا أكملت المغرب أكملت ثلاث لك أن تسلم تنوي الانقطاع ولا تلحق معهم، ولك أن تسلم من الصلاة وتلحق معهم في الرابعة، هم يصلون الرابعة من العشاء وأنت تصلي الأولى من العشاء. لكن هنا يلزمك أن تتم الصلاة لأنك تصلي خلف مقيم. ومن هذه الصورة ينازع فيها بعض أهل العلم ويقول لا يجوز أن يدخل معهم في الصلاة الثانية. ومن أهل العلم من يقول يفوته ركعة من العشاء ويدخل معهم في الركعة الثانية ويسلم معهم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.